الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح التصريف للعز. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أننا سنبدأ في هذا الدرس بمقدمة موجزة تتعلق بالإلحاق، والذي دعانا إلى الحديث حول الإلحاق هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى وزنين ملحقين بحرًا جمع. فالمصنف رحمه الله عندما ذكر الأوزان الملحقة، عندما ذكر أوزان الثلاث المزيد بثلاثة أحرف، ذكر منها وزنين ملحقين بحرًا جمع، وهذا هو الذي دعانا إلى هذا. فذكر افعلل وافعلا، وهذان الوزنان ملحقان بحرًا جمع. هذا الذي دعانا للحديث حول الملحق. ما هو الملحق؟ ما هو الإلحاق في الصرف؟ الإلحاق يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، هذا أمر مهم أن نعرف أن الإلحاق يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. والإلحاق هو حمل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته في التصريف. الإلحاق حمل مثال على مثال أزيد منه، لماذا؟ ليعامل معاملته في التصريف. إذن الغرض من الإلحاق غرض لفظي، وليس الغرض من الإلحاق غرضا معنويا. الإلحاق حمل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته في التصريف. أشرح هذا التعريف بمثال، أذكر مثالا يتبين به هذا التعريف. قلنا التعريف هو الإلحاق حمل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته في التصريف. الآن عندي الفعل سيطرة، سيطرة، الياء فيه زائدة، وهنا قاعدة هي أن الياء إذا صحبت ثلاثة أحرف أصلية فإنها أو أكثر فإنها تكون زائدة. الياء إن صحبت ثلاثة أحرف أصلية أو أكثر فإنها تكون زائدة. يقول ابن مالك: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، واليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤ ووعوع. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، أي الألف إن صاحبت أكثر من حرفين أصليين فإنها زائدة. قال وليا كذا والواو، أيضا الياء والواو إذا وقعتا في كلمة ومعهما أكثر من حرفين أصليين فإننا نحكم بزيادتهما. قال وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوع، وهذا ليس هنا محل شرحه. إذن عندنا سيطرة، الآن نريد أن نمثل للتعريف. التعريف الإلحاق حمل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته في التصريف، هذا التعريف. الآن سيطرة، سيطرة قلنا الياء زائدة، لماذا؟ لأنها صاحبت ثلاثة أحرف أصلية. لماذا زدنا الياء؟ لماذا زدنا الياء؟ حمل مثال، المثال هنا سيطرة، على مثال أزيد منه دحرج، فزدنا الياء لنحمل هذا المثال وهو سيطرة على مثال أزيد منه وهو دحرج، فيعامل معاملته في التصريف، فتعامل سيطرة معاملة دحرج. فكما تقول دحرج يدحرج دحرجة، تقول سيطرة يسيطر سيطرة. ففيعل سيطر على زنة فيعل، ملحق بفعلل دحرج على زنة فعلل. إذن هذا ثلاثي مزيد بحرف، سيطرة ثلاثي مزيد بالياء، ملحق بالرباعي المجرد وهو فعلل دحرج. لماذا؟ ليعامل معاملته في التصريف. فكما أنك تقول دحرج يدحرج والمصدر دحرجة، تقول سيطر يسيطر والمصدر مصدر سيطرة. هذا هو الإلحاق، الإلحاق حمل مثال على مثال أزيد منه. لماذا؟ الغرض منه، الغرض منه لفظي محض، لفظي يعامل معاملته في التصريف. طيب هنا سؤال مهم، انتبهوا لهذا السؤال، سؤال مهم جدا يبين لنا أمرا مهما في زيادة الإلحاق. الآن أخذنا في الدرس السابق أوزان الثلاثي المزيد بحرف، أليس كذلك؟ فقلنا فعل مثل ضرب، وقلنا فاعل مثل قاتل، وقلنا أخرج أفعل مثل أخرج، يعني ذكرنا أبنية محددة للثلاثي المزيد بحرف، صح؟ ففاعل مزيد بالألف، قتل مزيد بالتضعيف، أخرج مزيد بالهمزة، أفعل. هنا لماذا لم نقل سيطر على زنة فيعلة ونجعله من الثلاثي المزيد بحرف؟ فنقول أبنية الثلاثي المزيد بحرف منها فيعل مثل سيطر، ومنها أفعل مثل أخرج، ومنها فاعل مثل قاتل. لماذا لم نجعلها بنية من أبنية الثلاثي المزيد بحرف؟ هذا سؤال مهم جدا، وجوابه يبين لك متى نحكم على الزيادة بأنها زيادة للإلحاق. الجواب هو أن أبنية الثلاثي المزيد بحرف كلها تضطرد بإفادة معنى، كما ذكرت لكم أنهم جعلوا في الصرف بابا يذكرون فيه معاني صيغ الزيادة، فأخرج للتعدية ولغيرها، قتل للجعل وللنسبة ولغيرها، واضح؟ قاتل للمشاركة وغيرها. فوجدوا أن هذه الزيادة في هذه الأبنية التي جعلوها أبنية للثلاث المزيد بحرف وجدوا أن هذه الزيادة تضطرد بإفادة معنى. أما الزيادة في سيطرة فيعل الياء هذه لم يجدوها تضطرد بإفادة معنى، فما جعلوها من أبنية الثلاث المزيد بحرف، وإنما جعلوها زيادة لمجرد الإلحاق. وهذا أمر مهم في الإلحاق، وهو أن زيادة الإلحاق لا تضطرد بإفادة معنى. زيادة الإلحاق لا تضطرد بإفادة معنى، إنما الغرض منها غرض لفظي، حمل مثال على مثال أزيد منه. لماذا؟ ليفيد معنى؟ لا، ليعامل معاملته في التصريف. هذا كلام موجز في الإلحاق. فالآن فعلل ومثلنا له بإسحنكك، وهو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. هذه الزيادة لم تضطرد بإفادة معنى، فلا يصح أن نجعلها بنية من أبنية الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ونجعلها مع الأبنية التي تضطرد بإفادة معنى. وإفعل كذلك، لذلك قلنا بأن المصنف ذكر فعلل وفعلا، ذكر هاتين البنيتين من أبنية الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وهذا ليس صحيحا، لأن الزيادة فيهما زيادة إلحاق وليست تفيد معنى تضطرد فيه. وأيضا ذكرت شيئا، مضطردة بإفادة معنى، وقلت لكم أمرا مهما، وهو أن أحرف الزيادة تكون من سألتمونيها إلا في ماذا؟ إلا في التضعيف والإلحاق. وهذا قد أخذنا منه عليه أمثلة، مثل الزيادة في إسحنكك، فالكاف زائدة، والكاف ليست من أحرف سألتمونيها، فالكاف زائدة للإلحاق. طيب، بعد هذا الموجز في الإلحاق، لو تكون الأسئلة بعد الدرس. طيب، إذن بعد هذه الزيادة في الإلحاق، بعد هذه المقدمة في الإلحاق، نقرأ المتن ونعلق على ما ذكر المصنف. قال المصنف رحمه الله: تنبيه، الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى إلى المفعول به، كقولك ضربت زيدا ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا، وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل، كقولك حسن زيد ويسمى لازما وغير واقع. وتعديته في الثلاث المجرد بتضعيف العين وبالهمزة، كقولك فرحت زيدا وأجلسته، وبحرف الجر في الكل نحو ذهبت بزيد وانطلقت به. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أبنية الثلاث المجرد والرباع المجرد، وذكر أبنية الثلاث المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف، وأبنية الرباعي المزيد بحرف وحرفين، بيّن أن الفعل ينقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول المتعدي، والقسم الثاني اللازم. فقال: تنبيهنا الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى إلى المفعول به. فالفعل المتعدي هو الذي يتعدى معناه إلى المفعول، وقد مثل له المصنف رحمه الله فقال: كقولك ضربت زيدا، كقولك ضربت زيدا، فالضرب تعدى إلى المفعول، فالضرب وقع على زيد. قال إما متعد وهو الذي يتعدى إلى المفعول به كقولك ضربت زيدا، فالضرب وقع على زيد، ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا. إذن الفعل المتعدي الذي يتعدى إلى المفعول كقولك ضربت زيدا، فالضرب واقع على زيد، وزيد هو المفعول، يسمى أيضا واقعا. ولماذا يسمى الفعل المتعدي واقعا؟ لأنه يقع على المفعول به. ويسمى مجاوزا، لماذا يسمى مجاوزا؟ لأنه يتجاوز الفاعل إلى المفعول به. طيب، هذا المتعدي وهو الذي يتعدى معناه إلى المفعول به كضربت زيدا، وهذا واضح. قال وإما غير متعد. إذن الفعل إما متعد وهو الذي يتجاوز إلى المفعول، قال وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل، أي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقولك حسن زيد. فحسن زيد، الحسن لم يتجاوز زيد ويتعدى إلى المفعول به، فهذا هو اللازم. قال ويسمى لازما، لماذا؟ لأنه لزم الفاعل ولم يتعدى إلى المفعول. وغير واقع، لأنه لم يقع على المفعول به. وأيضا يسمى قاصرا، من أسميته أيضا قاصر. طيب، هناك علامة أيها الأكارم للفعل المتعدي، هناك علامة، يعني إن احترت في فعل ما هل هو متعد أو غير متعد، فهناك علامة تضعها للفعل المتعدي فتعرف أنه متعد، وهي أن تلحقه هاء المفعول به. أن تلحقه هاء المفعول به، فتقول مثلا قرأ، تريد أن تعرف قرأ متعد أم غير متعد، تريد أن تعرف، تأتي بهاء المفعول به، فتقول الكتاب قرأته، فلحقته هاء عائدة على المفعول به، الكتاب قرأته، والهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، فوالتقدير قرأت الكتاب قرأته، فالكتاب مفعول به لفعل مقدر تقديره قرأته، عندما تقول الكتاب قرأته أي قرأت الكتاب قرأته، ولكن الفعل حذف. طيب، الفعل اللازم لا تلحقه هاء المفعول به. قال وتعديته في الثلاثي المجرد. الآن الفعل الثلاثي اللازم تريد أن تجعله متعديا، ماذا تفعل؟ لاحظوا، الفعل اللازم تستطيع أن تجعله متعديا بطرق، المصنف ذكر طريقين ثنتين. إذن الفعل اللازم يكون متعديا بطرق تعدي فيها الفعل اللازم. قال وتعديته في الثلاثي المجرد بتضعيف العين وبالهمزة، وهذه الهمزة تسمى همزة النقل أو همزة التعدية، كقولك فرحت زيدا، فرح زيد، فرح لازم أم متعد؟ فرح، فرح زيد لازم، لا تلحقه الهاء وهاء المفعول به، ثم معناه لا يتعدى إلى إيش؟ المفعول به، تقول فرح زيد فعل وفاعل، الهاء لا تتعدى إلى المفعول به، لا تتجاوز الفاعل، فتقول فرح زيد. طيب، أريد أن أجعل فرح متعدية. ماذا أقول؟ يقول فرحت زيدا بالتضعيف. كررت ماذا؟ الراء. فرحت زيدا. الطالب فرحته، أي فرحت الطالب فرحته، فاتصلت به هاء المفعول به. هذا ليس، هذا متعد بحرف الجر سيأتي. قال فرحت زيدا وأجلسته، هذه بهمزة النقل، همزة التعدية. تقول جلس الرجل، جلس الرجل، هذا ماذا؟ لازم جلس الرجل. تقول الرجل أجلسته، وتقول أجلست الرجل، فتجاوز الفعل إلى المفعول به، ووقع الفعل على المفعول به، فيسمى حينها متعديا بماذا؟ بالهمزة. الآن هذا الثلاثي ذكر طريقين ثنتين، هناك طرق أخرى يتعدى بها الثلاثي المجرد، مثل زيادة، مثل زيادة همز، زيادة، مثل زيادة ألف بعد الفاء. جلس الطالب، جلس متعد أم لازم؟ لازم. طيب إن زدت ألف المفاعلة، إن زدت ألف المفاعلة بعد الفاء، فقلت جالس الطالب العلماء، هي جلسة، زدت ألفا وهذه الألف تسمى ألف المفاعلة، صار الفعل ماذا؟ متعديا، جالس الطالب العلماء. إذن المصنف ذكر طريقين ثنتين، الأولى التضعيف، تكرار اللام العين، واضح؟ الطريقة الثانية التي ذكرها الهمزة، همزة النقل أو همزة التعدية. الطريقة الثالثة التي ذكرتها الآن زيادة ألف المفاعل. هناك طريق رابع، وهي زيادة الهمزة والسين والتاء. خرج الرجل، خرج لازم أم متعد؟ خرج لازم. طيب استخرجت الذهب بزيادة ماذا؟ الهمزة والسين والتاء. طيب إذن عرفنا كم سبيل لتعدية الثلاثي المجرد، أخذنا أربعة طرق. طيب قال وبحرف الجر في الكل، نحو ذهبت بزيد وانطلقت به، هذا الذي ذكرته أيها الشيخ، هذا الذي ذكرته وهو التعدية بحرف الجر. قوله في الكل يعني الأفعال الأوزان كلها، لا يتعلق هذا بالثلاثي المجرد. الطرق السابقة تتعلق بماذا؟ بالثلاثي المجرد، يعني ذكر طريقين تتعلقان بالثلاثي المجرد، ثم ذكر طريقة تتعلق بالثلاثي المجرد وبغيره، لذلك مثل بالثلاثي المجرد ومثل بغيره. فتزيد فتعديه بحرف الجر، فذهب لازم، ذهب الرجل لازم، ذهب زيد لازم، لكن عندما تقول ذهبت بزيد صار إيش؟ الذهاب متعديا بماذا؟ بحرف الجر. وانطلقت به، انطلق زيد لازم، لكن عندما تقول انطلقت بزيد صار متعديا. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب سهل، وهو باب الفعل المتعدي والفعل اللازم. هنا مسألة أختم بها، ذكرنا هذه الطرق التي يتعدى بها الفعل اللازم، هل أنا مخير في كل فعل متعدي ثلاثي أقول هذا الفعل أريد أن أعديه بالهمزة، ومرة أريد أن أعديه بالتضعيف، ومرة أريد أن أعديه بألف المفاعلة، ومرة أريد أن أعديه بالهمزة والسين والتاء، هل أنا مخير أم الأمر سماعي؟ ما سمع عن العربي أنه عدي بالهمزة فإني أعديه بالهمزة، ما سمع عن العرب بأنه عدي بالهمزة والسين والتاء فيعد بالهمزة والسين والتاء، وهكذا، ولا نتجاوز ما جاء عن العرب. الأمر سماعي، الأمر سماعي، فما سمع تعديته بطريق من هذه الطرق لا تتجاوز هذه الطريقة. ولكن بعضهم ذكر أن التعدية بالهمزة قياسية وليست سماعية فقط، يعني لك أن تعدي بالهمزة فيما سمع وفيما لم يسمع. ثم قال مصنف: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. هذه الأفعال أي أفعال؟ الأفعال التي سبق أن ذكرها، فهو ذكر الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد. هذه الأفعال إن صرفتها صارت أمثلة. والآن سيتحدث حول الماضي المبني للمعلوم والماضي المبني للمجهول، ويتحدث حول المضارع والأمر، وهذا باب سهل لأنكم قد درستم النحو، ومن درس النحو فإن الباب هذا بالنسبة إليه لا يوجد فيه الشيء الجديد. قال: أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. إذن بيّن أن الماضي فعل يدل على وجود معنى في الزمان الماضي، فعندما تقول ضرب وعندما تقول جلس، الفعل الأول يدل على أن الضرب وقع في الزمان الماضي، وجلس يدل على أن الجلوس وقع في الزمان الماضي. إذن الماضي الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. قال: فالمبني للفاعل منه، ويسمى أيضا المبني للمفعول. الفعل الماضي ينقسم إلى قسمين: المبني للفاعل والمبني للمفعول. ويسمى المبني للفاعل يسمى أيضا المبني للمعلوم. لماذا سمي المبني للفاعل؟ لأن الفاعل مذكور معه. الفعل المبني للفاعل، الفعل الماضي المبني للفاعل هو الذي يذكر الفاعل معه. يذكر لك علامة له، يقول: ما كان أوله مفتوحا، أو كان أول متحرك منه مفتوحا. إذن الفعل الماضي لابد أن تجد أوله مفتوحا، أو تجد أول متحرك منه مفتوحا، وهذا يتبين بالأمثلة التي ذكرها. قال: مثاله نصر. نصر الآن أوله مفتوح، نصر أوله أيضا مفتوح، نصر أوله مفتوح، نصرت للمؤنثة الغائبة، نصرت للمؤنثتين الغائبتين، نصرنا لجمع الإناث، نصرنا، نصرت للمخاطب المفرد، نصرتما للمخاطبين والمخاطبتين أيضا، نصرتم للمخاطبين، نصرت للمخاطبة، نصرتما للمخاطبتين، نصرتن للمخاطبات، نصرت للمتكلم مفرد، للمتكلم المفرد مذكرا كان أم مؤنثا، نصرنا للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى للمثنى والجمع نصرنا. فالمثنى من الإناث والذكور كل منهما يقول إيش؟ نصرنا. وأيضا الجمع يقول لاحظوا هذه كلها، لاحظوا هذه كلها ماذا؟ الأول منها مفتوح. قال وقس على هذا الفعل أفعل وفعل وفاعل وفعلل وتفعلل وتفاعل وانفعل وافتعل وافعلل واستفعل وافعلل إلى آخره. لاحظ الآن في انفعل الأول ماذا؟ هذا لا يعتبر. الهمزة الأولى هذه، الهمزة هذه لا تعتبر. لماذا؟ لأنها زائدة، لأنها زائدة جيء بها للتوصل إلى التلفظ بالذي ابتدأ بساكن، ولذلك تسقط في حشو الكلام. طيب لاحظ الآن إن فعل أول متحرك ماذا؟ مفتوح، لأننا لا نعتبر الهمزة والنون إيش؟ ساكنة. فأول متحرك من الفعل مفتوح الفاء، لذلك قال فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا مثل نصرنا ونصرت ونصرتما إلى آخره، أو كان أول متحرك منه مفتوحا مثل إن فعل. فأول متحرك هو الفاء وليس أول متحرك الهمزة. لماذا؟ لأن الهمزة زيدت للتوصل إلى التلفظ بما ابتدأ بساكن وتسقط في حشو الكلام. طيب ماذا قال؟ لاحظ قال ولا تعتبر حركات الألفات الأوائل، أي في انفعل وافتعل وافعلل واستفعل وافعللل وافعلل وافعوعل وافعال، لا تعتبر حركات الألفات الأوائل فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، أي تسقط في حشو الكلام. فإذا قلت مثلا انتصر، انتصر الآن تلفظت بالهمزة صح مكسورة، لاحظ وانتصر أين الهمزة؟ سقطت، إذ لا حاجة لها، إذ لا حاجة لها. ثم قال والمبني للمفعول منه وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله، هذا يسمى المبني للمفعول، ويسمى المبني لما لم يسمى فاعله، ويسمى المبني للمجهول، وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله. ما كان أوله مضموما كفعل وفعلل وأفعل وفعل وفوعل وتفعلل وتفعل وتفوعل وتفعلل، أو ما كان أول متحرك منه مضموما نحو أفتعل واستفعل. إذن الفعل الماضي المبني للمعلوم أول متحرك منه ماذا؟ المبني للمعلوم أول متحرك منه مفتوح، أو أوله مفتوح، هو إما يكون أوله مفتوحا أو أول متحرك منه مفتوحا. الفعل الماضي المبني لما لم يسمى فاعله إما يكون أوله مضموما أو أول متحرك منه مضموما، ولا نعتبر حركات الهمزة لأن الهمزة جيء بها للابتداء بما أوله ساكن وتسقط في حشو الكلام. ومثل هنا فعل أوله مضموم وفعلل أوله مضموم وأفعل أوله مضموم، أما افتعل فأوله ماذا؟ افتعل أوله ماذا؟ مضموم وأوله التاء ليست الهمزة. طيب ما حركة الهمزة؟ بيّن لك حركة الهمزة. قال وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم، إذن الفعل الماضي المبني لما لم يسمى فاعله أول متحرك منه مضموم، والهمزة أي همزة الوصل تتبع هذا المتحرك فيه الضم، أمر سهل. وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم، وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا. إذن الفعل المبني، الفعل الماضي المبني للمجهول أوله مضموم وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا، مثل ضرب، قتل، أخرج إلى آخره. تقول نصر زيد واستخرج المال. لاحظوا هنا، الآن انتهينا من التعليق على هذا، لكن هنا مسألة. قال ولا تعتبر حركات الألفات، سمى همزة الوصل ماذا؟ ألفة. وقال في آخر الكلام هنا الذي قرأناه وهمزة الوصل سماها همزة وصل، فهذا فيه أن همزة الوصل تسمى ألفة. لماذا سميت همزة الوصل ألفة؟ لأنها تكتب بصورة الألف. فقوله ولا تعتبر حركات الألفات ليس خطأ وغير منتقد، إذ همزة الوصل تسمى ألفا لأنها تكتب بصورة الألف. طيب، قال وأما الفعل المضارع فهو ما يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع وتسمى بأحرف المضارعة. المصنف قدم الحديث حول الماضي ثم أتبع الماضي بالمضارع، لماذا؟ لتقدم الزمن الماضي على زمن المضارع، ولأن المضارع فرع عن الماضي، فالمضارع يشتمل على حروف الماضي وزيادة. فقدم الحديث حول الماضي على المضارع لأن الماضي هو أصل المضارع، وأتبع الماضي بالمضارع لأن زمن المضارعة يلي الزمن الماضي، ولأن المضارع فرع عن الماضي. وبعد المضارع سيذكر الأمر، وأخر الأمر لأن الأمر فرع عن المضارع. قال وأما الفعل المضارع فهو ما يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع أحرف المضارعة، وهي الهمزة والنون والتاء والياء. يجمعها قولك عندكم ماذا؟ قولك ماذا؟ نأيت، أنيت، نعم نعم جميل، أنيت أو أتينا أو نأتي أو نأيت، إما أن تقول أنيت أو أتينا أو نأتي أو نأيت. المراد أن الهمزة والنون والتاء والياء حروف يبتدئ بها المضارع وهي زائدة. إذن المصنف عنده أن علامة المضارع أن يبتدئ بهذه الأحرف حال كونها إيش؟ زائدة. طيب، أخرج ماض، الهمزة زائدة أم غير زائدة؟ زائدة. ها يا أبا عمرو، أخرج الهمزة زائد وأخرج ماض، فهل هذا يشكل على المصنف؟ الآن ليس الحديث حول متعد أو لازم، المضارع منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم، والماضي منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم. الآن هو يقول وأما الفعل المضارع فهو ما يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع. نقول طيب،
أخرج ماض وفيه حرف زائد. طيب يرنأ، يرنأ الماضي والياء زائدة، نرجس ماض والنون زائدة. متى يتم للمصنف الأمر وتنضبط العلامة؟ متى؟ إن قلنا إن المضارع هو المبدوء بأحد هذه الأحرف وكل حرف منها يدل على المعنى الذي سيذكره، هنا تصلح هذه أن تكون علامة. أنيت لا تصلح أن تكون علامة للفعل المضارع إلا إن وجدت هذه الحروف في الفعل زائدة وكل منها يدل على المعنى الذي سيذكره المصنف. فالهمزة للمتكلم، الهمزة للمتكلم، فأقول لك أخرج، أقول لك أكتب، الهمزة أفادت ماذا؟ المتكلم. فإذا قلت لي فأقول لك هذه الهمزة تدل على أن هذا الفعل مضارع، تقول لي لا، الهمزة وإن وجدت زائدة لا تدل على أن الفعل مضارع بدليل أخرج. أقول لك أخرج الهمزة لم تأتي لإفادة الدلالة على المتكلم، واضح؟ إذن العلامة التي بها ينضبط الأمر أن تكون هذه الأحرف زائدة وأن يكون كل حرف منها حال وجوده زائدا دل على المعنى الذي سيذكره المصنف له. مثلا الآن عندما أقول لك نكتب، أقول لك نكتب مضارع لأن في أوله النون، فتقول لي نرجس في أوله النون وليس مضارعا. أقول لك نكتب النون زائدة، تقول لي نرجس النون زائدة. أقول لك نكتب النون تدل على المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم لنفسه، ونرجس النون لا تدل على المتكلم ومعه غيره. هذا مهم حتى تنضبط هذه العلامة، وبدون هذا لا تصلح هذه علامة. قال فالهمزة للمتكلم وحده مثل أكتب، والنون له إذا كان معه غيره، وأيضا تصلح للمعظم لنفسه، فتقول نحن نأمر، إما أن يكون معك غيرك، إما أن يكون معك غيرك، وإما أن يكون الخطاب صادرا ممن يعظم نفسه. قال والتاء للمخاطب مفردا مثل أنت يا زيد تكتب، أو مثنى أنتما تكتبان، أو مجموعا أنتم تكتبون، مذكرا كان أو مؤنثا تكتبين تكتبان تكتبن، وللغائبة هند تكتب المفردة ومثناها الهندان تكتبان، والياء للغائب المذكر زيد يكتب مفردا كان أو مثنى الزيدان يكتبان، أو مجموعا الزيدون يكتبون، ولجمع المؤنثة الغائبة النسوة يكتبن. قال وهو يصلح للحال والاستقبال، أي المضارع يصلح للحال والاستقبال. طيب الحال معروف، هو الحد المشترك بين الزمانين الماضي والمستقبل. عندما تقول زيد يصلي، يصلي هذا حال، زيد يصلي الآن، بالرغم من كون صلاته قد وقع جزء منها في الماضي وجزء منها في المستقبل، فالحال يدل على الزمن المشترك بين زماني المضي والاستقبال. والاستقبال معروف. تقول زيد يفعل الآن، فالمضارع إذن يصلح للدلالة على الحال وعلى الاستقبال. تقول زيد يفعل الآن، هذا الاستقبال، ويسمى حالا وحاضرا، أو زيد يفعل غدا ويسمى مستقبلا. هذا مذهب للعلماء، هذا مذهب من مذاهب العلماء. فبعضهم قال الحال يصلح للزمانين، المضارع يصلح للاستقبال ويصلح للحال. وبعضهم قال المضارع أصل في الحال ولا يدل على الاستقبال إلا بقرينة. قال وهذا حال المضارع، أنك إذا استعملته من غير قرينة فالأصل أنه يدل على ماذا؟ على زمن الحال، ولا ينصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة. وقالوا أيضا إذا كان للماضي زمن يخصه، والاستقبال زمن يخصه، فعل يخصه، الماضي له فعل يخصه وهو الفعل الماضي، المستقبل له فعل يخصه وهو فعل الأمر، اكتب افعل فعل الأمر له يدل على زمن الاستقبال. قالوا أيضا يحسن أن يكون للحال فعل يخصه وهو الفعل المضارع ولا ينصرف الاستقبال إلا بقرينة. فهذان قولان من أهل العلم، من يقول إن بنية المضارع وضعت للدلالة على الحال والاستقبال، ومنهم من يقول إن بنية المضارع في الأصل وضعت للدلالة على الحال ولا تنصرف الاستقبال إلا بقرينة. جاء وقت الصلاة، وقت الأذان، طيب نؤذن ونكمل. قال المصنف رحمه الله فإذا دخلت عليه السين أو سوف، أي إذا دخلت على المضارع السين أو سوف فقلت سيفعل، فإذا أدخلت عليه أي المضارع السين أو سوف فقلت سيفعل أو سوف يفعل اختص بزمن الاستقبال. هذان الحرفان يسميان بحرفي التنفيس، أي حرفي التوسيع، التنفيس أي التوسيع، لأنهما نقل الفعل المضارع من الدلالة على الحال وهو زمن ضيق إلى الدلالة على الاستقبال وهو زمن موسع، فيسميان بحرفي التنفيس ويسميان أيضا بحرفي الاستقبال لأنهما ينقلانه للدلالة على المستقبل. وبين ابن هشام أن تسميتهما بحرفي الاستقبال أوضح. فإذا أدخلت على المضارع السين أو سوف اختص بأي زمن؟ استقبال. قال وإذا أدخلت عليه لام الابتداء، سميت بلام الابتداء لأنها يبتدأ بها الكلام، يعني هي لا تأتي إلا في بداية الكلام فسميت بلام الابتداء. إنه ليكتب، ليكتب هذه لام ماذا؟ لام الابتداء. طيب قال وإذا أدخلت عليه لام الابتداء اختص بزمن الحال نحو قولك إنه ليفعل. لام الابتداء تفيد أمرين اثنين، الأمر الأول التوكيد، الأمر الثاني أنها تجعل الفعل دالا على الحال مختصا بالحال. ومتى تجعل الفعل دالا على الحال أو مختصا بالحال؟ متى؟ إن كان الفعل في الأصل، إن كانت الجملة في الأصل يصلح أن يكون فيها المضارع دالا على الاستقبال أو على الحال، يعني إنه يكتب، إنه يكتب يصلح هنا أن يكون المضارع دالا على الحال ودالا على الاستقبال. فإذا قلت إنه ليكتب صار دالا على الحال، واضح؟ أما إن كانت الجملة بسياقها لا تفيد إلا الاستقبال، إن كانت الجملة بسياقها لا تفيد إلا الاستقبال، واضح أيها الأكارم؟ فإن أدخلنا اللام فإنها لا تفيد الدلالة على الحال وإنما تفيد التوكيد فقط، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل نستطيع أن نجعلها دالة على الحال؟ يصبح في المعنى تناقض، سوف يعطيك هذه في الاستقبال. إذن متى تدخل اللام وتفيد أن الفعل دالا على الحال؟ متى؟ إن كانت الجملة، إن كان الفعل يصلح للاستقبال والحال. محمد يصلي، إنه يصلي، هذه تصلح أن يكون، أن يكون المضارع دالا على الحال أو الاستقبال. فإذا قلت إنه ليصلي دلت على الحال، ولكن إن كان الفعل في الجملة ولا يصلح أن يدل على الحال فإن دخلت هي فلا تفيد الدلالة على الحال وإنما تفيد الدلالة على، تفيد التوكيد فقط، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نقتصر على هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم.